الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على كتاب التوحيد من الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجل من الأنصار. قرأنا في الدرس الماضي إسناد الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، قلنا وهو ابن همام الصنعاني الإمام، ثقة حافظ مصنف شهير، إلا أنه عمي في آخر عمره، فمن سمع منه بعد أن عمي فسماعه فيه شيء. وقد تقدمت علينا ترجمته قريبا، وأنه عيب عليه التشيع، مع أنه يقول: والله ما طابت نفسي قط أن أفضل عليا على أبي بكر وعمر، ما طابت نفسي قط، يقول أن أفضل عليا على أبي بكر وعمر. وقد جاء عنه أنه كان يقول: الرافضي كافر، الرافضي كافر. صح هذا عن عبد الرزاق، وجاء عنه مثل هذا. سبحان الله يا إخوان، الكشميري في فيض الباري على شخص البخاري استنبط فائدة طيبة جدا، أن المشركين كانوا يعرفون ترتيب فضل الصحابة أحسن من الروافض. فقال في حديث غزوة أحد عندما وقع المسلم وقع، فقال المشركون: أفيكم رسول الله؟ أفيكم ابن أبي قحافة؟ أفيكم عمر؟ فلما ما أجاب أحد قالوا: أما هؤلاء فقد كفتموهم. يقول كشميري: في هذا دليل على أن ترتيبهم في الفضل كان معلوما عندهم على هذا النحو عند المشركين، يعرفون أن ترتيب الفضل عند المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم، وبعده أبو بكر، وبعده ماذا؟ عمر. فسبحان الله، يعني إذا كان المشركون هم على كفرهم كانوا يعرفون هذا، يعرفون منزلة الشيخين، مكانة الشيخين عند أهل الإسلام، ويأتي هؤلاء الروافض فيطعنون ويسبون ويشتمون، فحسبنا الله. وعبد الرزاق من اللطائف في ترجمته أن المحدثين اجتمعوا عليه يوما فحلف أنه ما يحدث، وسطوا عليه من وسطوا ما رضي يخرج يحدثهم، أخيرا وسطوا عليه زوجته، فلما وسطوا عليه زوجته قال لهم: توسطتم إلي بمن ينقلب معي على فراشي، ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا، أقبلوا أحدثكم. يعني شفاعة الزوجة لها أثر آخر، أثر آخر، أنكم تعرفون أن يعني الزوجة قد يكون لها أثر قوي حتى أحيانا يعني على الكبار، حتى على الكبار قد يكون الإنسان له مكانة ومنزلة عالية، لكن عند الزوجة سبحان الله كلمة ثانية. انظروا مثلا أبو العباس السفاح، أبو العباس السفاح كان متزوجا كم؟ واحدة. هذا السفاح سفك الدماء، قتل، أزهق الذين قتلوا في زمانه من أجل أن يقيم دولته مئات الألوف، ما يبالي كان، لكن عند زوجته كان أضعف ما يكون، مع أنه ما متزوج إلا هي، متزوجها ثيب وليست بكرا، وما كان يقدر يتزوج عليها ولا يتسرى عليها حتى أنه يأخذ له سرية أو أمه، ما كان يستطيع، حصل أن واحد من الناس ودف، أتى ينصحه من جلساء، لما خرج الناس قال له: يا أمير المؤمنين، لي إليك نصيحة. قال: تفضل. قال: ما في أحد؟ قال: ولا في أحد. أتكلم؟ قال: تكلم. قال: يا أمير المؤمنين، ملكك الله المشرق والمغرب وآتاك من الملك ما لم يأتي أحد في هذا الزمان، وأنت حصرت نفسك على زوجة، لو أنك تزوجت الثانية أو الثالثة والرابعة هبك لم تفعل. أين أنت من الفارسيات والروميات والشركسيات بألوانهن وأطوالهن؟ وجلس يعني. فقال له: صدقت، والله صدقت. وخرج الرجل ناصح. فأمير المؤمنين جلس يفكر يفكر في كلامه. دخلت زوجته أم سلمة تقول لأبي العباس: ما لك اليوم؟ فكر. قال: والله فلان جلست أنا وإياه اليوم وفتح لي أذني، يعني كما نقول. إيش قال لك؟ قال: قال لي كذا وكذا، ولو أنك تزوجت، لو أنك تسريت. قال: طيب وأنت إيش قلت له؟ قال: ولا شيء، ولا قلت له أي حاجة. الرجل جالس على باب البيت، قال: جالس على باب بيتي أنتظر الهدايا ستأتيني من أمير المؤمنين وحق النصيحة. قال: فبينما أنا جالس إذا بأربعة عبيد سود مع كل واحد صميل من أكبر ما يكون قد أرسلتهم أم سلمة. قال: فانهالوا علي ضربا فبالفود، يعني بالكود. قال: فتحت الباب ودخلت وأغلقت على نفسي، ويومين وأنا في البيت ما أخرج. اليوم الثالث رسل لي أمير المؤمنين فخريت. فلما دخلت عليه فإذا هو جالس والغضب في وجهه، قال: جلس. قال: جلست. قال: إيش قلت لي أول أمس؟ إيش قلت لك أول أمس؟ قال: فسمعت من خلف الستارة في حركة، عرفت. قال: قلت لك يا أمير المؤمنين أن عندك أجمل العرب، ما تحتاج أن تدور بعدها زوجة ثانية. قال: أنت قلت لي هذا الكلام؟ قال: نعم، وقلت لك أن العرب سمت الضرة من الضرر. أنت قلت لي هذا الكلام؟ قال: نعم. وقلت لك أن الثالثة هي ثالثة الأثاثي، يعني مثل الأحجار التي تجعل تحت القدر. قال: والله ما قلت لي هذا الكلام، والله ما قلت لي هذا الكلام. قال: وقلت لك أن من تزوج أربع لم يتهنأ بعيش. قال: تكذبني؟ قال: وأنت تريد تقتلني؟ قال: فسمعت من خلف الستار صوت تقول لي: نعم هكذا قلت له يا عم، لكن هو قلب الكلام عليك. ورجعت قال إلى بيتي، وإذا بأربع نجائب، أربع ابن محملة ثياب وطعام وكسوة، ودخلت علي نفلوها في البيت، وهذه 10,000 درهم من عند أم سلمة. قلت: ما سيأتيني أتزوج إلا أنا ما أتزوج. الله يعني هذا، فانظر يعني أن بعض الناس هكذا. عبد الرزاق رحمة الله عليه يقول هذا الكلام، يقول لهم: يعني تشفعتم إلي بمن لا أستطيع أن أرد كلامهم. ثم ذكر هذا البيت، وأصل البيت الفرزدق، أصل البيت الفرزدق، لأن الفرزدق صايح مع زوجته النوار في زمن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فارتحل إلى عبد الله بن الزبير هو وزوجته ليحكم بينهما. فزوجته النوار شفعت بزوجة عبد الله بن الزبير بنت منصور ابن زبان، وهو تشفع بابنه حمزة بن عبد الله بن الزبير. فعبد الله بن الزبير لما نظر في القضية قضى للنوار على زوجها الفرزدق، فقال الفرزدق: هذا البيت، أما بنوه فلم تنفع شفاعتهم، وشفعت بنت منصور بن زبان، ليس الشفيع الذي يأتيك معتزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا. قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جري عبد الملك بن عبد العزيز، وتقدم أنه ثقة حافظ، إلا أنه كان يدلس ويرسل، وأنه كان مدلسا، نعم، وأن تدليسه من شر التدليس. قال: أخبرني ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي، ثقة أخرج له الجماعة، وله ولد اسمه سليمان. قال: عن عبيد الله بن عدي بن الخيار القرشي النوفلي المدني، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن رجلا من الأنصار حدثه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فساره يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فجهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الأنصاري: بلى يا رسول الله، ولا شهادة له، يعني ولا شهادة له لأنه يقولها بالظاهر فقط حسب ظني رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن محمدا رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى يا رسول الله، ولا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة جدا ذكرها الشراح. من فوائد هذا الحديث إباحة المناجاة والتسار مع الواحد دون الجماعة، إباحة المناجاة والتسار مع الواحد دون الجماعة، وأما المكروه أن يتناجى اثنان فما فوقهما دون الواحد فإن ذلك يحزنه. يعني الآن مثلا ثلاثة جلوس في مكان، ما يصلح أن ينفرد اثنان هكذا ويتكلمان ويتركان الثالث على جنب، هذا يحزنه من مراعاة مشاعره أنك لا تفعل هذا أمامه، لأنه يقع في نفسه أمور كثيرة، ربما يقع في نفسه أنكما تتكلمان عليه، وربما يقع في نفسه أنكما تخفيان أمرا عنه. هذا إذا كان ماذا؟ ثلاثة اثنان تكلم دون واحد، أو ثلاثة أو أربعة عدد تكلموا دون واحد. أما أن يناجي إنسان واحد دون الجماعة فلا بأس بذلك كما يدل عليه هذا الحديث. ذكر هذا ابن عبد البر في الاستذكار السادس 32 و300. ثم قال: ويحتمل أن يحمل هذا الحديث على الرجل الرئيس المحتاج إلى رؤيته ورأيه ونفعه، فإنه جائز أن يناجيه كل من جاءه في حاجته. يعني قال يحتمل أيضا أن يكون الرجل الرئيس والعالم يجوز أن يناجيه الشخص حتى لو كان ماذا اثنان والثالث يترك على جانب، لأن هذا إنما يحتاج إلى نفعه. لكن ما ذكره أولا أظهر والله أعلم أن مناجاة الواحد دون الجماعة لا بأس بذلك. هنا الرجل عندما أتى يسار النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، يقول: يا رسول الله أستأذنك في قتل فلان. قد ذكر الشراح أن الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم هو عتبان بن مالك، وأن الذي استؤذن في قتله هو مالك بن الدخشان، وهذا والله أعلم قد رده غير واحد، وذكروا أن مالكا كان بدريا شهد بدرا. فلما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم سر النبي صلى الله عليه وسلم فأعلى صوته عليه السلام وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال الفقهاء: فيه أنه جائز أن يظهر الحديث الذي يناجيه صاحبه إذا لم يكن في ذلك ضررا عليه وكان في ذلك ماذا؟ نفعا لأهل المجلس. فلو أن مثلا إنسان أتى يكلم عالم يقول مثلا في أذنه ما حكم كذا ما حكم كذا، فرفع العالم صوته وقال مثلا: مثل هذا لا ينقض الوضوء، أو قال: مثل هذا لا يعتبر طلاقا، هذا لا يعتبر من باب إيش؟ إفشاء السر، لأن هذا فيه ماذا؟ مصلحة ومنفعة لأهل المجلس، فلا بأس أن يفعل الإنسان هذا كما فعل عليه الصلاة والسلام. وفي أيضا من الفوائد أن من أظهر الشهادة بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنها تحقن دمه، أن من أظهر الشهادة بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنها تحقن دمه، وهذه فائدة إرادة هذا الحديث في هذا الباب، إلا إذا أتى بما يوجب إراقة دمه من الأمور التي أباح الشرع فيها الدم بالحق كقتل النفس والزنا بإحصان والردة وغير ذلك. في قوله صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ ثم قال بعد ذلك أليس يصلي؟ قالوا فيه دليل أن الذي يشهد الشهادة ولا يصلي لا تمنع الشهادة من إراقة دمه إذا لم يصلي. فاستدل الفقهاء بهذا الحديث على جواز قتل تارك الصلاة، جواز قتل تارك الصلاة، والذي تولى قتله هو ولي الأمر حاكم الشرعي، يرفع إليه أمره فيأمره بالصلاة، فإن صلى وإلا فإنه يقتل. يقول البوني رحمه الله في تفسير الموطأ قال فيه دليل على قتل من لا يصلي. وهكذا أيضا ابن عبد البر في الاستذكار لما ذكر الحديث أليس يصلي قال بلى، قال أولئك الذين نهاني الله عنهم، قال ابن عبد البر فدل على أنه لو لم يصلي لم يكن من الذين نهاه الله عن قتلهم، بل كان يكون من الذين أمره الله بقتلهم. أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين نهاني الله عنهم رد لقول القائل بلى ولا صلاة له، بلى ولا شهادة له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثبت له الشهادة والصلاة ثم أخبر أن الله نهى عن قتل هؤلاء ومن هذا صفته، وأنه لا يكلف أكثر من أن يقر ظاهرا ويصلي ظاهرا وحسابه على الله، فمن أظهر الشهادتين وصلى فإنه يحكم بإسلامه، يحكم بإسلامه ونكل سريرته إلى الله عز وجل. ولهذا قالوا حسابه على الله في ذلك، إن كان صادقا في هذه الكلمة يبتغي بها وجه الله دخل بذلك الجنة، ومن خادع فهو منافق من أهل الدرك الأسفل من النار. ذكر العلماء أيضا أنه إنما امتنع عليه الصلاة والسلام من قتل المنافقين لئلا يقول الناس إن محمدا ماذا يقتل أصحابه. وأيضا قال الفقهاء فيه أن أحكام المنافقين كانت تجري كأحكام المسلمين في المواريث وغيرهم، فكان صلى الله عليه وسلم يعاملهم بالظاهر وسرائرهم وبواطنهم يكلها إلى الله. قال الشيخ رحمه الله وقد سمى معمر الصحابي عبد الله بن عدي كما في المسند بعد هذا الحديث. وقال واعلم أنه قد أرسل هذا الحديث الإمام مالك كما في الموطأ مع تنوير الحوالك وسفيان بن عيينة كما في الصلاة لمحمد بن نصر المروزي، وأسنده ابن جريج ومعمر كما تقدم عند الإمام أحمد، وكذا عند محمد بن نصر المروزي في الصلاة، والليث بن سعد وصالح بن كيسان كما في الصلاة لمحمد بن نصر. فالظاهر أن الوصل زيادة لم يعارضها ما هو أرجح منها، فوجب قبولها، ولا سيما والإمام مالك إذا شك في وصل الحديث وإرساله رواه مرسلا، والله أعلم. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.